أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا قبل مدة، كان المصنف قال أنه للمسألة صور كثيرة، لكن المهم التكلم في مسألتين: من باع ثم اشترى ثم أجاز، ومن باع ثم اشترى ولم يجز. تكلمنا في المسألة الأولى: باع ثم اشترى وأجاز، وبينا فيها أن الحكم فيها هو الفساد، لكن المقصود الفساد عندما يكون المقصود لهما ترتيب الآثار بالفعل. هكذا هو مورد الروايات: لا تواجبه، وهكذا كما قال مصنف في بعض كلام له يكون قصد المتبايعين من البيع عادة ابتداء أن يرتب الآثار بالفعل. فهناك هكذا قلنا: بيع على المال الشخصي عن نفسه مع قصده ما ترتيب الآثار بالفعل، ثم بعد البيع يمضي فيشتريه ويتملكه ثم يجيز. قلنا هذا المورد باطل، البيع بالنسبة إلى البائع وهو مورد هذه الأخبار الناهية الدال نائوة على الفساد. من هذا الكلام هناك يظهر الحال في المسألة الثانية، والمسألة الثانية أيضا هي المفروض فيها نفس ما فرض هناك: بيع على مال شخصي عن البايع نفسه بقصد ترتب الآثار بالفعل، ثم يمضي بعد البيع فيشتري ويتملك. والفرق الوحيد أنه في تلك قلنا بعد الشراء يجيز، هنا نقول يشتري وفقط ولا يجيز. إذا كان هذا هو الفرض في المسألة الثانية، فكما قلنا في تلك بالفساد نقول هنا أيضا بالفساد، لأن هذا الفرض مثل ذاك في دخولي تحت الأخبار: اشتري لي هذه الدابة بعينها أو هذا الثوب، بيع شخصي عن البايع يبيعه، كما هو مورد النبوي وقصة حكيم بن حزام، وكما هو ظاهر جملة أخرى من الأخبار بقصد ترتيب الآثار الفعلية. هذا هو قصدهما وهذا هو مورد الروايات، هذه أيضا داخلة في الأخبار. بل لعل هذه أولى بالبطلان، وذلك لأنه في المسألة السابقة قلنا إجازة البايع بعد تملكه لم تنفع في تصحيح البيع الذي وقع لنفسه بقصد ترتب الآثار الفعلية، فأولى منه في عدم تصحيحه بيعه المتقدم بهذا القصد مجرد التملك من دون إجازة. ملك وأجاز فلم يصح، فكيف بمن ملك ولم يجز؟ قد يقال هذا أولى منه، بل أزيدك أن بعض المحشين قال هنا إنه لا حاجة في إبطال المسألة الثانية من باع ثم تملك ولم يجز إلى التمسك بدخولها في الأخبار، بل يكفي في البطلان فيها أنه عقد فضولي لم تلحقه إجازة فيبطل بالإجماع، بل قال بالضرورة. مقصوده ليس الضرورة الدينية التي يكفر الإنسان بإنكارها. كيف؟ وهناك من قد يقول في هذه المسألة بالصحة من دون إجازة، بل المقصود بالضرورة العلمية الفقهية، يعني كل فقيه كل عارف بالفقه يعرف هذا المعنى، فضولي من دون إجازة لا يصح، واضح؟ وكل متعرض للفقه للأدلة للبحث يظهر له هذا واضحا جليا مسلما عند كل العلماء. إذا أردت أن تقول بصحة الفضول فلا يمكن من دون الإجازة. اختلفوا في أصل أنه يصح مع الإجازة أو لا، فالبعض قال باطل، البعض قال صحيح لكن مع الإجازة، أما من دون إجازة فلا أحد يقول بالصحة. إجماع على الفساد، بل من حيث مداركه ومسلميته بين العلماء مثل الضرورة، لكن ضرورة علمية فقهية لا ضرورة دينية. إذن الأخبار شاملة للمسألة الثانية ودالة على البطلان فيها كما هي دالة على البطلان في الأولى، وهذا دليلنا الأول على الفساد هنا، مضافا إلى التمسك بقاعدة تسلط الناس على أموالهم، فإن هذا البايع بعدما باع ملك غيره فضولا ملكه، ولما ملكه وصار من جملة أمواله كان مسلطا عليه بمقتضى عموم دليل التسلط على الأموال، تسلط الشخص على مال نفسه. ومن مقتضيات كونه مسلطا على هذا الآن بعدما ملكه أن يكون بيده أن يجيز عقده الفضول المتقدم أو يرده، وإذا كان هو مسلطا عليه كذلك فلا يحل هذا المال ماله للمشتري بالعقد الفضولي إلا برضاه وطيب نفسه. رضا في العقد الذي يباشره حين ملكه يكون مقارنا، لكن في العقد الذي يقع منه فضولا وحالة كونه غير مالك رضاه تتضمنه الإجازة اللاحقة. فمن شرط حل هذا المال الذي ملكه البائع للمشتري أن يجيزه بما تتضمنه الإجازة من تحقيق الرضا الذي هو الشرط في حل المال. لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس منه. الاستحلال بلا معاملة هكذا لا تستطيع أن تتصرف في هذا إلا برضاي وإذني. وفي المعاملة هكذا تجارة عن تراض، أملكك هذا بكذا عن رضا مني برضاي، لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس منه. هذا شرط الرضا وطيب النفس. إذا أجزت أنا البائع بعدما تملك فقد رضيت وحققت الشرط الذي به تستحل أنت المشتري مالي. أما إذا لم أجز حتى لو لم أرد إذا رددت واضح بطل البيع. لكن حتى لو لم أرد، مجرد أني لم أجز يبطل العقد. لماذا؟ لأنه لم يتحقق معه شرط الرضا الضروري في استحلال المال. تقول لعلك تقول لكن هذا البائع قد التزم بالبيع للمشتري بكون هذا له مقابل كذا ورضي بذلك، فالرضا متحقق هناك مقارنا. نقول هذا لا يكفي، لأنه لما التزم كذلك بالبيع لم يكن مالكا، كان يبيع مال غيره، وقد التزم بكون مال غيره للمشتري ورضي بهذا المعنى. ومن الواضح أن رضاه غير مؤثر في حل مال غيره، رضاه يؤثر في حل مال نفسه. ذاك الرضا الحاصل عند البيع رضا بإحلال مال غيره لشخص ثالث وهو غير نافع، فنحتاج إلى رضاه هو بإحلال ماله، ورضاه بإحلال ماله يكون بعد التملك، ذلك بإجازة هذا العقد المتقدم. فيعود الكلام، إن أجاز يمكن أن يقال حقق الشرط وهو البحث السابق، لكن إن لم يجز حتما نقول ما تحقق الشرط ولا مسوغ في العقل أو الشرع لاستحلال ماله، لأن العقل أيضا يعتبر الرضا وطيب النفس كما الشرع، فلا تتم هذه المعاملة ولا تؤثر. هكذا نقول. إذن الخلاصة أن هذا الفرد محكوم بالفساد للأخبار ولقاعدة تسلط المالك على ماله تشمل البائع بعد التملك، إلا أن يقال لتصحيحه إن المخاطب بخطاب أوفوا بالعقود هو العاقد المالك، لأن خطاب أوفوا بالعقود هو عبارة عن خطاب كل شخص يملك الوفاء بعقده، خطابه بوجوب هذا الوفاء. ومن الذي يملك الوفاء بعقده؟ المالك للمال إذا كان هو العاقد، فهذا عقد المالك الذي يستطيع أن يفي به ويعمل بمقتضاه، يسلمك الكتاب مقابل الثمن. من يقدر على تسليم الكتاب؟ الوفاء بالعقد والعمل بمقتضاه هو أن أعطيك الكتاب يكون لك وتتصرف فيه، وتعطيني بدله وثمنه يكون لي وأتصرف فيه، نلتزم بهذا المعنى عملا بعد العقد كما التزمنا به في مضمون العقد إنشاء. من الذي يستطيع أن يسلمك الكتاب ليكون لك تتصرف ويتسلم منك عوضه يأخذه بيده؟ المالك يستطيع، غير المالك لا يستطيع هذا. فالمالك إذا كان هو العاقد فالعقد عقده، وهو يملك أن يفي به ويعمل فيه بمقتضاه ويسلم المبيع إلى المشتري ويتسلم منه الثمن. بناء على هذا خطاب أوفوا بالعقود المخاطب به هو العاقد المالك، لأن هذا الذي العقد عقده ويستطيع أن يفي به على ما ذكرنا. البائع في مفروض مسألتنا لما باع لم يكن مالكا، هكذا هو الفرض، إلا أنه بعد البيع لما اشترى المبيع من المالك الأصلي تملكه وصار مالكا، فأصبح من الآن من حين اشترى وتملك عاقدا مالكا. واضح؟ قلت المخاطب بخطاب أوفى بالعقود من؟ العاقد المالك، شخص العقد له ويقدر على أن يفي به، يعني العاقد المالك. البائع عاقد لكن لما عقد لم يكن مالكا، صحيح، إلا أنه لما اشترى بعد العقد من المالك الأصلي أصبح مالكا، فأصبح عاقدا مالكا. إذا كان عقدا مالكا تم فيه موضوع الأمر بالوفاء فيخاطب به بمجرد تملكه. لما عقد يقال هذا عاقد غير مالك، غير مخاطب بوجوب الوفاء، لكن لما اشترى وتملك أصبح عاقدا مالكا، فيقال له أيها العاقد المالك أوفي بعقدك، فيجب عليه الوفاء به بمجرد التملك ومن دون حاجة في هذا العقد لتصحيحه إلى الإجازة. وإذا شئت أن تعبر فقل يعتبر في وجوب الوفاء صدور عقد من مالك على ماله برضا، وهذا الرجل البائع الذي باع لما باع فضولا صدر منه عقد على ماله وإن لم يكن ماله حين العقد، لكنه الآن ماله، صدر مني عقد والعقد الصادر هو على مالي، حتى لا تتوهم من عبارة صدر منه عقد على مال، تقول ما صدر على ماله، صدر على مال الغير، أصبح ماله بعد ذلك. أقول يعتبر أن يكون صدر من المكلف عقد وأن يكون هذا العقد على ماله، هكذا غيرت العبارة، لأني لما قلت يعتبر أن يكون صدر عقد على ماله رأسا يجي في ذهنك ما صدر على ماله، لأنك تظن أن المعتبر أن يكون ماله حين العقد، لا، عقد صدر من وهذا العقد على ماله، وإن لم يكن حين العقد ماله أصبح الآن ماله، يقول الأمر إلى كون العقد الواقع المنتظر، ذاك عقد لم يبت أمره، لا زالت له حالة انتظار، ذاك العقد الواقع المعلق الموقوف أصبح الآن بتملكه على ماله، ها؟ ذاك لم ينتهي أمره باطل أو صحيح فرغنا، لازال موقوفا، الآن أصبح عقدا على مال. إذن المعتبر أن يصدر عقد من شخص من مالك على ماله برضا، وهذا البايع صدر منه عقد وعقده على ماله وهو راض فيه بالإجازة، وهو راض فيه الآن، يعني لا بالإجازة، المسألة الثانية من دون إجازة، وهو راض فيه، فيجب الوفاء بهذا العقد، راض يعني ولو حين العقد، بغض النظر عن كلام مصنف السابق أنه الالتزام والرضا حين العقد لا ينفع لأنه لم يكن مالكا، الآن في هذا التقريب الجديد هكذا نقول عقد صدر برضاه على ماله، وهذا عقد صدر برضاه على ماله ولو أنه لم يكن حين العقد ماله فأصبح لاحقا ماله، لكن أصبح هذا العقد الصادر برضاه موقوفا أصبح عقدا بالتملك على ماله، فيخاطب فيه بوجوب الوفاء. ولعله لأجل هذا الوجه رجح فخر الدين رحمه الله في الإيضاح صحة العقد في هذه المسألة بمجرد تملك البائع ومن دون حاجة إلى إجازته، فقط يحتاج إلى البناء على أصل كون الفضول صحيحا، يعني أن تكون في أصل الفضول قائلا بالصحة لا قائلا بالبطلان، لأن من يقول بالبطلان يقول بالبطلان في كل أقسامه ومنه هذا. لكن أنت تحتاج إلى أن تقول بالصحة في أصل فضولي، فيقول في هذا يكفينا مجرد تملكه، ونقول فيه بالصحة. وقيل أيضا إن صحة مثل هذا بالتملك وحده يلوح من كلام الشهيد الثاني في باب الهبة من المسالك. وإذا كنت تذكر فقد استظهرنا هذا القول سابقا من الشيخ رحمه الله في الفرض الذي فرضناه وأخذناه من عبارة المحقق في المعتبر، أذكر في المعتبر، وهو فرض ما لو باع مالك النصاب كله بما فيه من الزكاة في 20 دينارا، كم؟ نصف دينار زكاة، صار عنده 20 دينارا فوجب فيه نصف دينار، فباع الكل 20. الشيخ هناك بحسب ما نقله المحقق ثم ناقشه بنقاش، بحسب ما نقله عن الشيخ ثم ناقشه المنقول فيها عن الشيخ كما ذكره هناك، أنه هذا البيع في تمام النصاب بالنسبة إلى غير مقدار الزكاة يصح، لأنه ماله وهو باعه بالمباشرة والرضا فيصح، وأما بالنسبة إلى مقدار الزكاة فإذا اغترم مقدارها للفقراء صح. ما معنى هذا الكلام؟ الظاهر منه أن بيعه في مقدار الزكاة فضولي بقرينة المقابلة بينه وبين بيعه في غيره، فإنه في غيره مالك فيصح بيعه، أما في غير هذا الذي هو فيه مالك وهو مقدار الزكاة فليس كذلك، لا يصح مباشرة. وبأي شرط يصح؟ قال إذا اغترم للفقراء مقدار الزكاة يصح. ما معنى الاغترام؟ الاغترام للفقراء هو عبارة أخرى عن أن يجيء للفقير يقول لك عندي نصف دينار زكاة، والزكاة تتعلق بالعين، لكن أنا بعت الكل حتى مقدار الزكاة، فأنت هذا الذي لك عندي وأنا بعته أغترم لك مقداره، يعني أبادلك عليه بما يساويه، أشتري منك ذاك النصف، نصف الدينار بنصف دينار، هذا بذاك أعاوضك، واضح؟ فبعد أن كان النصف ذاك ملكك ووقع بيعه عليه فضولا يصير بالاغترام ودفع العوض ملكي، فيكون من صغريات من باع ما لا يملك ثم ملك. وظاهر الشيخ فيه أنه بمجرد الاغترام والتملك يصح، فيكون في مسألة من باع ثم ملك ولم يجز قائلا بالتملك، ولذا اعترضه المحقق هناك وناقش فقال هذا يدخل في من باع ثم ملك، والصحيح هناك أنه لا يصح إلا بالإجازة، إذا كنت تذكر العبارة والنقاش. إذن هذا القول رجحه فخر الدين في الإيضاح، قيل إنه يلوح من كلام الشهيد الثاني في هبة المسالك، وتقدم استظهاره من عبارة الشيخ المذكورة، وهذا الذي ذكرناه الآن هو الوجه في الحكم بالصحة. لكن هذا الوجه تذكروا التمسك بعموم أوفوا بالعقود، موضوعه العاقد المالك، البائع لما باع لم يكن مالكا، نعم، لكن لما تملك صار مالكا، وكان عاقدا ولا زال، والعاقد وأصبح مالكا فصار عاقدا مالكا، يشمل عموم أيها العاقدون المالكون، العاقدون القادرون على الوفاء بعقودكم أوفوا بها، يشمله. نقول هذا الوجه ضعيف. وذلك أن الذي يجري هنا هو استصحاب حكم الخاص، ولا يتمسك بحكم العام. توضيح ذلك أنه كما ذكرت لك الوجه المذكور مبني على التمسك بعموم دليل أوفوا بالعقود، هذا بائع مالك عاقد مالك فيشمل عموم أوفوا بالعقود. لكننا نقول هذا العموم ورد عليه التخصيص وانقطع حكمه، فيستصحب حكم الخاص، فيقال هذا البائع حين صدور العقد منه لم يكن مالكا، وبالتالي لم يكن يجب عليه الوفاء. ثم بعد العقد لما اشترى وتملك نشك هل وجب الآن عليه الوفاء أو لا، فيستصحب عدم وجوبه الثابت له حين كان غير مالك. هكذا نقول. إذن هنا عام أوفوا بالعقود، وهنا خاص غير المالك لا يجب عليه الوفاء. هذا الخاص ثبت في زمان قبل التملك، يشك في بقاء حكمه إلى زمان ما بعد التملك، كما يمكن أن تفرض الشك في شمول العام أو في ثبوت حكم العام بعد التملك. تقول عاقد مالك، فحالة البائع بعد التملك يتنازعها مبدئيا، العام بائع مالك فليفي يوفي بالعام، والخاص هذا شخص لم يكن يجب عليه الوفاء والآن كذلك يجب عليه الوفاء. نحن نقول يقدم حكم الخاص. بيان هذا المعنى أن الدليل أوفوا بالعقود له عموم أفرادي يشمل به كل عقد، عقد هذا المالك، عقد ذاك المالك، عقد ذلك المالك، كل مالك وعقده فرد يجب عليه الوفاء. وله أيضا عموم أزماني، بمعنى أن وجوب الوفاء على كل مالك بعقده في كل عقد مالك هو في كل زمان، تفي به الآن وبعد ساعة وآخر اليوم وبالليل وغدا واليوم الثالث وهكذا إلى آخر العمر، عقد لازم تفي به إلى الأبد، واضح؟ إذن له عموم أزماني. هنا أيضا خاص، ورد هذا الخاص على العموم الأزماني ودل على خروج زمان من الأزمنة، وهو زمان ما قبل التملك، أخرجه الخاص وقال في هذا الزمان لا يجب الوفاء بالعقد. واضح الصورة؟ هنا نقول إذا خرج هذا الفرد من الزمان وهو ما قبل التملك عن العموم لا يجب فيه الوفاء، هذا خارج عن العموم، لا يجب فيه الوفاء. إذا خرج هذا وشككنا في الزمان اللاحق له وهو زمان تملكه، في أنه هل يجب الوفاء عليه أو لا، نستصحب حكم الخاص، نقول قبل هذا الزمان لم يكن الوفاء واجبا، الآن في هذا الزمان أيضا ليس الوفاء بواجب استصحابا، ولا نتمسك بدليل العام، نقول أوفوا بالعقود في كل زمان. خرج زمان ما قبل التملك، بقي الزمان الآخر يعني ما بعد التملك، لا نفعل هذا. لماذا؟ ما المرجح هنا للتمسك بحكم الخاص استصحابا وترك التمسك بحكم العام في هذا الفرد الزماني؟ الوجه في ذلك أن العموم الأزماني قد يثبت أحيانا بالإطلاق ويثبت أحيانا أخرى بالدلالة اللفظية. ما نحن فيه من الأول ثبت بالإطلاق، واحد يقول لك أكرم العالم، وبأكرم العالم اليوم بكرة دائما، ماذا؟ وما قال في هذه الساعة أو في هذا اليوم أو يوم الجمعة أو نحو ذلك أو بالليل، ما قيد من حيث الزمان في مقام البيان، فينعقد الإطلاق من جهة الزمان ويدل على عموم وشمول الحكم بوجوب الإكرام في كل عالمين لجميع الأزمنة، هذا بالإطلاق. ومرة يقول أكرم العالم كل يوم كل ساعة في كل وقت ونحو ذلك من تعبيرات دالة على عموم الأزمان. هذا النحوان لاستفادة العموم الأزماني. هناك فرق بين هذين النحوين. إذا قال أكرم العالم كل يوم فإن دلالة لفظ كل يوم على العموم الأزماني بنحو التفريد، والمقصود من التفريد أن عبارة كل تجعل حصص الزمان التي أضيفت إليها كل واحدة فردا مستقلا. أكرم العالم كل يوم، إذن كل يوم هناك إكرام. كيف أن العالم كل عالم هو فرد للعالم، فرد فردي، كل يوم هو فرد زماني للزمان. وكما أن بهذا الدليل يثبت وجوب إكرام لكل عالم للأفراد، يثبت بهذا الدليل وجوب إكرام لكل يوم للأزمان. كيف تقول لكل فرد من الأشخاص حكم مستقل بوجوب الإكرام؟ تقول لكل فرد من الزمان حكم مستقل بوجوب الإكرام. كل يوم تفرد، وإذا فردت كانت الأزمان أفرادا لكل منها حكمه الخاص. فإذا فرضنا أنه جاء دليل بعد ذلك يقول لا تكرم زيدا العالم يوم الجمعة، أخرج زيدا في زمان خاص كالجمعة، نقول عام أزماني لكل يوم ثبت منه وجوب إكرام كل عالم في كل يوم من أيام العالم، خرج منه في زيد العالم فرد زماني وهو إكرامه في يوم الجمعة، فيبقى الباقي تحت العام فيتمسك بالعام. إذا كان العموم مستفادا من اللفظ بهذا الشكل بحيث يفرده ويجعل كل حصة زمانية فردا مستقلا له حكمه الخاص، إذا خرج فرد من أفراد الزمان جاز التمسك بالعام في البقية، لأن أفراد له، ولأن له عموما أزمانيا بهذا المعنى، عموما للأفراد الأزمانية، فيبقى شاملا لكل فرد زماني، ويكون هنا المورد من موارد التمسك بحكم العام. لا باستصحاب خروج زيد يوم الجمعة بالتخصيص عن حكم العام نستصحبه إلى يوم السبت، لا، يوم السبت نتمسك بعموم أكرمه في كل يوم، واضح؟ وأما إذا استفيد عموم الأزمان من الإطلاق فدلالة الإطلاق ليست تفرد الزمان إلى أفراد، ومعنى العموم فيه ليس الشمول لجميع أفراد الزمان، بل بمعنى الاستمرار في كل الزمان، واضح الفرق؟ إذا قال أكرم العالم ولم يقل كل يوم، لكن في مقام البيان ما قيد بزمان خاص، فمن الإطلاق فهمنا أنه يريد إكرامه في كل زمان. ما معنى إكرامه في كل زمان المستفاد من الإطلاق؟ ليس مثل المستفاد من كل يوم، كل يوم هو فرد مستقل وله إكرامه الخاص، بل معنى عموم الإكرام زمانا المستفاد من الإطلاق أن وجوب إكرام زيد وجوب واحد في كل الزمان مستمر، واضح؟ ذا كان وجوبات متعددة بعدد حصص الزمان، هنا لا، وجوب واحد للعالم مستمر في كل الزمان. بناء عليه إذا جاء خاص وأخرج المورد عن حكم العام في بعض الزمان فهو في الحقيقة قطع حكم العام في هذا البعض من الزمان، كان للعام حكم في هذا العالم، يستمر لولا الخاص في كل الزمان. جاء الخاص ماذا صنع؟ قطع حكم العام في هذا الزمان. إذن هو حكم واحد في كل الزمان على الاستمرار، انقطع في بعض الزمان فلا يعود، انقطع يعني خرج المورد عن العام فلا يعود تحته، تحتاج إلى دليل يعيده. ذاك كان دليل العام يشمل هذا الزمان وهذا الزمان كلا على حدة، هنا دليل العام يشمل هذا العالم في الزمان كله بحكم واحد، ولا يشمله في الأزمنة المختلفة بأحكام متعددة، حتى إذا خرج في زمان بقي له الحكم في الزمان الآخر، لا، حكم واحد للعالم في الزمان الواحد ككل مستمرا فيه، أخرجه خاص عن انتهى، لك حكم واحد من جهة العام نفي عنك ورفع عنك وخرجت من تحت العام بلحاظ، ولست تدخل تحته بلحاظ آخر، يعني كفرد زماني آخر، فلا يتمسك بالعام، ليس العام هنا شاملا لفرد آخر ليتمسك فيه، وإنما المورد هو مورد شك في أن هذا الحكم الذي ثبت بالخاص في الزمان الأول قبل التملك مثلا مستمر إلى ما بعد الزمان الثاني أو لا. يعني في مثال زيد العالم، أكرم العالم، لا تكرم زيدا يوم الجمعة، شككنا زيد يوم الجمعة يستمر حكمه إلى السبت أو لا؟ ليش شككنا؟ أفرض من جهة الشك أن قيد أن عبارة يوم الجمعة في التخصيص في المخصص هي ظرف أو قيد، إذا كانت قيدا فإذن الإخراج فقط بهذا المقدار، مثلا إذا كانت ظرفا لا، الإخراج عام وهذا الزمان ظرف لا أكثر فيستمر، فشككنا يستمر أو لا؟ لا، أي سبب شككنا يستمر أو لا؟ لما كان العام أكرم العالم كل يوم، قلنا نتمسك بالعام في يوم السبت، لأن كل يوم جمعة سبت له حكمه المستقل. أما إذا كان أكرم العالم وليس في كل يوم ونحوه، واستفدنا عمومه للزمان بالإطلاق الراجع إلى أن حكم العالم الواحد كفرد واحد أيضا من حيث الزمان، وعمومه معنى الاستمرار في هذا الزمان لغير، فهذا الحكم الواحد من العام انتفى وأخرج عن العام هذا المورد بالتخصيص، فلا يعود في الزمان الثاني، بل يكون من الشك في بقاء حكم الخاص أو لا، فيستصحب ما نحن فيه من هذا القبيل، لأن خروج العام أو خروج المورد هذا العقد هذا البيع في زمان ما قبل التملك بالخاص كان خروجا عن العام الأزماني المستفاد من الإطلاق، إذ ليس في أدلة أوفوا بالعقود مثل كل يوم أو كل وقت أو في كل زمان مما يفرد الزمان ويجعل له عموما أزمانيا للأفراد يعطي لكل فرد زمانيا حكما، وإنما استفدنا فيه العمومة زمانا من حيث إطلاقه. ما قال أوفوا بالعقود في بعض أيام السنة أو في فصل كذا أو يوم كذا أو بالليل أو بالنهار، أطلق، فيستفاد عمومه للزمان بمعنى أن حكم وجوب الوفاء في العقد هذا الحكم الواحد يستمر كحكم واحد في كل الزمان. إذا كان كذلك فبالتخصيص انقطع وخرج ولم يبقى مجال لأن يعود تحت العام فيستصحب حكمه الخاص. لكنه رحمه الله أمر بالتأمل، ويمكن أن يقال إن التأمل للإشارة إلى أن ما ذكرته من التفصيل بين أن يكون العام مستفادا من اللفظ ومفردا ومعطيا لكل فرد زماني حكما مستقلا، فهنا يتمسك بالعام، وبين أن يكون العموم الأزماني مستفادا بالإطلاق وليس مفردا بل عمومه على معنى الاستمرار في كل الزمان، فهنا يستصحب حكم الخاص. هذا كله هذا التفصيل هو بعد الفراغ عن كون خروج المورد في الزمان الأول خروجا تخصيصيا بالتخصيص من حيث الموضوع داخل تحت العام، لكن الدليل الخاص أخرجه ماذا؟ حكما. حينئذ تقول إذا خرج حكما عن عموم أزماني مفرد بقي له الحكم في شخص آخر من الزمان، أما إذا خرج حكما عن عموم أزماني غير مفرد بنسبة بمنزلة حكم واحد مستمر في الزمان، فهذا ينقطع حكم العام فيه ولا يعود هذا الفرد تحت العام فيستصحب حكمه الخاص. وأما إذا كان خروج المورد العقد في الزمان الأول بالتخصص والخروج الموضوعي لا بالتخصيص فليس كذلك، ليس المورد من موارد استصحاب حكم الخاص بل أيضا من موارد التمسك بالعام. في مثال العالم أكرم العالم، مرة يقول كل يوم مرة بالإطلاق، قلنا إذا قال بعد ذلك لا تكرم زيدا يوم الجمعة، إذا كان العام أكرم العالم كل يوم نتمسك يوم السبت بعموم أكرمه كل يوم، أما إذا كان أكرم العالم بالإطلاق فنستصحب يوم السبت حكم لا تكرم زيدا يوم الجمعة. واضح؟ هذا التفصيل بين هذا العام وذاك العام بعد الفراغ عن أن زيدا عالم وداخل من حيث الموضوع تحت العام، وإنما يخرج عنه بالتخصيص لا تكرم زيدا يوم الجمعة، فيدور الأمر بين استصحاب حكم المخصص وبين التمسك بالعام على ما شرحنا. أما لو فرض أن زيدا لما خرج يوم الجمعة عن العام ولم يكرم، لم يكن بالتخصيص ولخطاب لا تكرم زيدا يوم الجمعة، بل للتخصص ولأنه لم يكن عالما. فيوم السبت إذا صار عالما ونشك يجب له الإكرام، لاحتمال أنه في هذا اليوم خرج لا يجب له الإكرام، فإننا نقول زيد عالم وقد قال أكرم العالم، فيتمسك فيه بالعموم فيثبت حكمه هنا. ما نحن فيه من هذا القبيل، لأن الموضوع لعموم أوفوا بالعقود كما قلنا، العاقد المالك والبايع في الزمن الأول، زمن العقد وما بعده قبل أن يشتري من المالك الأصلي، لم يكن مالكا وإن كان بايعا، فلم يكن له حكم العام لا بالتخصيص، بل من باب أنه غير فرد وموضوع له وخارج بالتخصص. وإذا كان هكذا فنقول الآن هذا ليس موضوعا للعام فلا يشمله وليس له حكمه، لكن غدا أو بعد ساعة عندما يمضي إلى المالك الأصلي فيشتري منه ويصير مالكا يدخل تحت عموم أوفوا بالعقود، أصبح عاقدا مالكا وأصبح موضوعا للعام فيدخل تحت العام. يعني هذا غير أن تقول أخرج بالتخصيص. أخرج بالتخصيص يعني هو مع قابلية واقتضاء العام للشمول لا أخرج عنه ومنع عن حكمه فيه. فإذا منع عن حكمه فيه وإذا كان العموم الأزماني معنى الاستمرار انتهى، هو حكم واحد أخرج عنه فلا يعود تحته، لكن هذا ما أخرج عنه أصلا، هو كان خارجا موضوعا الآن صار موضوعا. مثل أي موضوع آخر، مالك يجيء الآن بالمباشرة يبيع ماله برضاه، ألا تقول مالك عقد على ماله، مالك عاقد فيجب عليه الوفاء، مع أنه قبل دقيقة من الآن لم يكن عاقدا مالكا ولم يكن يجب عليه الوفاء، لكن من باب أنه لم يكن موضوعا فلا يضره أن يشمله العام بعد ذلك إذا صار موضوعا. هنا كذلك لم يكن موضوعا لما اشترى وملك صار موضوعا فيدخل تحت العام، وليس من قبيل أنه كان فيه اقتضاء، كان العام مقتضيا للشمول له فمنع وأخرج عنه بالتخصيص ومنع حكمه فيه بالتخصيص، حتى إذا كان حكما واحدا على نحو الاستمرار في الزمان تقول انتهى هذا الحكم نفي فيه فلا يعود تحته، يحتاج إلى دليل آخر يعطي حكم العام. واضح؟ هذا ليس من هذا القبيل، هذا كان خارجا تخصصا وموضوعا والآن أصبح موضوعا فيدخل تحته. قال ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا في المسألة المذكورة، مسألة مذكورة من باع ثم ملك ثم أجاز، ظهر منها حال المسألة الأخرى، من باع ثم ملك ولم يجز، وهي ما لو لم يجز البائع بعد تملكه، فإن الظاهر بطلان البيع الأول. البيع الأول الفضولي مقابل البيع الثاني، يعني الذي اشترى فيه الفضولي من المالك الأصلي لدخوله تحت الأخبار المذكورة يقينا مثل ذاك. الفرق فقط أنه لم يجز، وهذا ليس بفارق، إن لم نقل يجعل المورد أولى بطلانا. هذا مضافا إلى قاعدة تسلط الناس على أموالهم وعدم صيرورة أموالهم حلالا من دون طيب النفس، لدليل لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. كيف نطبق هذا الدليل، دليل التسلط هنا؟ يقول فإن المفروض أن البائع بعدما صار، أولا أن البائع صار مالكا بالشراء فأصبح مسلطا على المال. طيب، وكل مالك مال مسلط على ماله لا يحل ماله للغير إلا بطيب نفسه، والمفروض أن البائع بعدما صار مالكا لم تطب نفسه بكون ماله للمشتري الأول، ما أجاز نفس أن لا يجيز كافٍ، وإن لم يرد هذا العقد، لأن هنا شرطا هو رضاه معتبرا في استحلال ماله لم يتحقق فيبطل من جهة فقد الشرط. تقول لكن الشرط حاصل عند وقوع العقد، لأنه التزم بكون هذا للمشتري مقابل الثمن مثلا. يقول والتزامه قبل تملكه، أي حين العقد، بكون هذا المال المعين للمشتري، هذا ليس التزاما إلا، أو ليس إلا التزاما بكون مال غيره للمشتري. ومن الواضح أن رضاه بكون مال غيره لثالثين لا يؤثر، رضي بكون مال غيره لم يرضى بكون مال نفسه للمشتري، فيحتاج إلى رضا بعد التملك وهو الإجازة. اللهم إلا أن يقال إن مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود والشروط، نحن تكلمنا في العقود نفس الشيء، المؤمنون عند شروطهم تقدم من المصنف التمسك به في بعض مباحث الكتاب في الأوائل لتصحيح مثلا المعاطات أو للقول بلزوم البيع، تصحيح المعاطات لعله، لكن للقول بلزوم البيع بناء على أن المقصود من شروطهم ليس ما هو الشرط الإصلاحي. ما هو الشرط الإصلاحي؟ هو الالتزام في التزام آخر، يعني أنا أبيعك وفي البيع أشترط عليك أن تكنس داري، هذا الشرط بهذا الاصطلاح هو التزام في داخل التزام آخر، هو الالتزام العقدي. في ضمن الالتزام بأن الكتاب لك بالدرهم ألتزم بأن تكنس لي داري وتلتزم لي بذلك بقبولك، هذا هو الشرط الاصطلاحي. لكن المؤمنون عند شروطهم لا يختص بالشرط الاصطلاحي، هو وارد على المعنى العرفي أو اللغوي للشرط، وهو ينطبق في الالتزام الابتدائي. وفي بعض قرأنا هناك لعله من بعض الأدعية أو المناجيات وشرطت لك أو شرطت لك أو كذا، عبارة من هذا القبيل، يعني وجعلت أو جعلت لنفس ابتداء ولك مثلا ابتداء ليس شيئا، التزام ابتدائي ليس شيئا في، ليس التزاما في التزام آخر. بناء على هذا عموم المؤمنون عند شروطهم أيضا يمكن أن يتمسك به في المقام ويقال فيه نفس الكلام. كما نقول مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود هو اللزوم على البائع بمجرد انتقاء المال إليه، كذلك مقتضى عموم لزوم ووجوب الوفاء بالشروط، المؤمنون عند شروطهم يعني يلتزمون بها، أي يجب عليهم ذلك. على كل شارط شرطا ابتدائيا مستقلا هو اللزوم على البائع بمجرد انتقال المال إليه، وإن كان قبل ذلك أجنبيا لا حكم لوفائه ونقضه. بائع أجنبي تبيع مال غيرك، لا يجب عليك الوفاء ولا يحرم عليك النقض، ها؟ قبل ذلك هكذا، لكن بعد أن صرت مالكا وانتقل المال إليك أصبحت تخاطب وصار لنقدك ووفائك حكم، يجب عليك الوفاء ويحرم عليك النقض، مقتضى العموم هكذا. لكن بأي بيان؟ يعني بهذا الذي قلنا، موضوعه البايع المالك، العاقد المالك، وهذا قبل الملك كان بايعا ولم يكن مالك، لكن بالملك صار بايعا مالكا فدخل تحت العموم، مقتضى العموم هكذا. ولعله لأجل هذا الوجه ما ذكرنا رجح فخر الدين في الإيضاح، طبعا بناء على أصل صحة الفضول، وإلا من يقول ببطلان الفضول يقول هنا أيضا صحة العقد المذكور بمجرد الانتقال من دون توقف على الإجازة. قيل ويلوح هذا وهو الصحة من دون إجازة بمجرد التملك من الشهيد الثاني في هبة المسالك، وأيضا قد سبق استظهاره من عبارة الشيخ المحكية في المعتبر، ها يقول في المعتبر كما قلت وقد شرحته لك، لكن يضعفه أن البائع غير مأمور بالوفاء قبل الملك فيستصحب بعد الملك، والمقام مقام استصحاب حكم الخاص. ليش؟ لأن العام الأزماني بالإطلاق حكم واحد مستمر، لا مقام الرجوع إلى الحكم العام كما عندما يكون العام الأزماني باللفظ مفردا ولكل فرد زماني حكمه من العام، فإذا خرج عنه فرد بقي شاملا للفرد الآخر. لكن فتأمل، هذا بناء على الخروج تخصيصا، وقد يقال هنا إن خروجه قبل الملك تخصصا فلا يضر أن يصير مالكا بعد ذلك ويدخل تحت العام، والحمد لله رب العالمين.